وعلى رسول الله قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم امرئا من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث عظيم وفي الصحيحين زيادات غير ما ذكر المصنف. قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين وذلك في السنة الثامنة من الهجرة حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال أصحاب هوازن لا يغرنك أنك لقيت أقواما لا علم لهم بالحرب ثم إنهم خرجوا برجالهم ونسائهم ونعمهم في خرجة عظيمة ثم إنهم التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاختفوا منهم في الشعب فلما دخل جيش النبي صلى الله عليه وسلم رموهم بالنبل فتقهقر الناس ومنهم سلم بن الأكوع لا يلوي أحد على أحد ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من أصحابه منهم العباس بن عبد المطلب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس نادي أصحاب السمرة فقال يا أصحاب السمرة أي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الحديبية ونادى يا للأنصار فانعطفوا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من حصى ورمى به وقال شاهت الوجوه فألقى الله عز وجل الهزيمة عليهم وأنزل الله على نبيه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وكان قوام جيش المسلمين يومئذ 12,000 فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة فكان ما أخبر الله عز وجل فلما انتصر المسلمون سبوا الذراري وأخذوا النعم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خير هوازن بين الذراري وبين النعم، فاختاروها جميعا، فقال: أما هذا فلا. ثم إنهم اختاروا الذراري، فرد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأبناءهم، ثم قسم النعم، وكان نعم كثيرة. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المؤلف 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، ثم 100 من الإبل، كما في قصة صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وما أحد أبغض إلي منه، ولا دين أبغض إلي من دينه، فما زال يعطيني 100 بعد 100 حتى كان أحب الناس إلي. الحديث في مسلم. وهكذا في مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن الحصن 100 من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى زيد الخيل 100 من الإبل، وأعطى فراس أو كذا 150 من الإبل، فقال أبياتا: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، فما كان كذا ولا يفوقان مرداس في الأجمع، ومن تخفض اليوم لا يرفع. الأبيات بمعناها، فتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وكان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، واجتمع عليه الناس حتى اضطروه إلى سمرة، ثم قال لهم: والله لا تجدوني كذابا ولا بخيلا، فما سئل شيء فقال لا، أو فما سئل شيئا فقال لا. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم ممن هو حديث عهد بإسلام من أصحاب مكة، فوقع في أنفس من شاء الله من الأنصار، فقالوا: يرحم الله رسول الله، يعطي أعطي قريش ويدعنا، وإن سيوفنا لا تقطر من دمائهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، فأرسل إلى سعد بن عبادة فقال: يا سعد، ما شيء بلغنا أو بلغني؟ قال: أما كبارنا فلم يقولوا شيء، وقد تكلم الناس. قال: وما أنت يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ فجعل يكرر عليهم المنن التي امتن الله عز وجل عليهم بها بمبعث هذا الرسول الكريم وبنزوله عندهم. ثم لما أقروا بذلك وردوا الفضل إلى أهله وقالوا: الله ورسوله أمن، اعترف لهم بفضلهم وقال: إن شئتم أن تقولوا: جئتنا طريدا فأويناك، وفقيرا فأغنيناك، وخائفا فأمناك، وكل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة بليغة حتى بكوا، ثم قبطهم بما هم فيه بقوله: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار، والشعار هو اللباس الذي يلي الجلد مباشرة، والناس دثار أي اللباس الذي يكون آخر ما يكون في اللباس. إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ونعود إلى حديثنا، وهذه القصة سقناها بمعناها، ولعل الله عز وجل أن ييسر بكتابتها بلفظها لما فيها من الفوائد البليغة والعظم أو الحكم المفيدة. لما أفاء الله على رسوله يوم حنين فيه فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين، إذ أحل لهم الغنائم وكانت محرمة على من كان قبلهم، فإنهم كانوا يجمعونها ثم تأتي النار فتأخذها كما في حديث أبي هريرة عند البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقد قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يوم حنين تقدم بيانه، وغزوة حنين بعد الشرائع الآن في منطقة يقال لها الشرائع، قريب من منطقة شرائع المجاهدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم النعم كان بالجعرانة ثم إنه أحرم منها بعمرة. قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. قوله في الناس أي أعطى كثيرا من أهل الإسلام، لكنه خص المؤلفة قلوبهم بمزيد عطية. والمؤلفة قلوبهم أنواع: النوع الأول أناس من المشركين يخشى بطشهم وضررهم، فيعطون من الزكاة ومن بيت المال ما يدفع به أذاهم. والصنف الثاني قوم من المشركين في قلوبهم رقة إلى الإسلام، فيعطون حتى يتألفوا على الإسلام لعلهم أن يدخلوا فيه، كما تقدم معنا في قصة صفوان ابن أمية، وهكذا في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الغنم بين الجبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والقسم الثالث قوم قد آمنوا وأسلموا ودخل الإيمان في قلوبهم والتزموا شرائعه، لكن عندهم ضعف في الإيمان فيعطون لتقوية إيمانهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي أناس وأدع غيرهم وهو أحب إلي منهم عمرو بن تغلب، وفي رواية: والذي أدع أحب إلي من أعطي. القسم الرابع قوم من أهل الإسلام لكنهم رؤساء قبائل وتحتهم كثير من الناس يسمعون لهم ويطيعون، فيعطون من الغنيمة ومن الفي تأليفا لهم ولمن تحتهم، كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ومرداس الأسلمي وزيد الخيل. وقوم القسم الخامس قوم من أهل الإسلام ولكنهم قريبون من البغاة والكافرين، فيعطون ما يتقوى به على دفع وشر أولئك الأشرار. وهذا هو المقصود من سوق الحديث، أن تقسيم المغانم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أولياء أمور المسلمين يصرفونها على الوجه الذي يكون فيه نصر للإسلام والمسلمين. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الإنسان يؤلف حتى يزيد إيمانه. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار المراد بهم هنا الأوس والخزرج الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه، وقد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وفيه قصة حين ذهبوا إليه يريدون أن يفجر لهم نهرا من الأرض، فقال لهم: لا تسألون يوم شيء إلا أعطيتكموه الحديث. وقال: والله إنكم لا أحب الناس إلي. ومع ذلك لم يعطهم من الغنائم، فوجدوا في أنفسهم، وهذا طبيعة الإنسان، وهذا لا يؤثر في الإيمان ما لم يقارنه طعن في رسالة الله وفي نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النفوس مجبولة على حب الدنيا والرغبة إليها، وقد قال الله عز وجل في شأن المسلمين يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وفيه أن الله عز وجل لا يؤاخذ بما في النفس ما لم يعمل الإنسان أو يتكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفيه ما يقع بين الناس من التنافس في الدنيا، والتنافس إن لم يؤدي إلى محرم فليس بمحرم، أما إذا أدى إلى ترك الواجب أو ارتكاب محرم فهو حرام. والتنافس المشروع هو ما كان في شأن الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا، وهكذا قال: لعلكم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتقاطعون ثم تتدابرون. فخطبهم فيه موعظة الإمام لرعيته وتذكير العالم لطلابه إذا علم أن هناك ما يسوءهم ويخشى من انتشار الباطل بينهم، أو كذلك يخشى من عدم رفع الشبهة عنهم. وفيه سرعة حديث الناس في شؤونهم، وأن هذا الأمر إذ لم يسارع إلى إطفائه ربما يكون ضرره عظيم. وفيه فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أصحابه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سارع إلى دواء هذا الأمر الطارئ. وفيه فضيلة الخطبة والموعظة، لأن فيها تذكير للغافل وتعليم للجاهل وتأديب لمن يستحق التأديب. فقال: يا معشر الأنصار، ناداهم بوصفهم ولم يناديهم باسمهم، لأن هذا من أعظم أوصافهم، إذ سماهم الله به وسماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فيه أن الهدى والضلال من الله عز وجل، فهو الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم دال ومرشد إلى الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفيه رد الأمر إلى الله عز وجل، فإن الإنسان ما هو إلا سبب مهما بلغ شأنه وعظم علمه، فالأمر لله عز وجل هو الذي يهيئ الخير لمن أراد. وقد قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قول: وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. فيه ما كان عليه الأنصار وهم الأوس والخزرج من القتل والقتال، حتى لقد وقعت بينهم معركة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم بعاث، قتل سرواتهم وقتل كبارهم ولم يبق إلا شبابهم. ثم إن الله عز وجل حين بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم تآخوا بعد الحرب وتقاربوا بعد البعد واصطلحوا بعد الشر، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فألفكم فيه أن الألفة والتباغض من الله عز وجل، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي أن الله جمع بينهم على الإسلام والسنة، وفيه أن الإسلام والسنة من أسباب الألفة والمحبة والنصر والعز والتمكين. قال: وعال فأغناكم الله به. وهذا هو حال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أكلوا الجلود والميتة والجيف، فلما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الله لهم الغنائم، فكانوا يغزون ويغنمون فأصبحوا أغنياء بعد أن كانوا فقراء. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، وفيه جواز التحدث بفعل الخير، وليس هذا من المن في شيء، وليس من قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، لا سيما إذا كان هذا التحدث لرد من وقع منه هفوة أو وقعت منه جفوة حتى يعرف الفضل لأهله. وفيه جواز عتاب من أخطأ بكلام رفيق لين لعله أن يتوب من خطائه ويرجع عن ذنبه، مع أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا على غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حالهم كالمنافقين الذين طعنوا في عدالته، كما هو مذكور في قصة ذو الخويصرة في نفس هذه الغزوة، حيث قال: اعدل يا محمد إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. أما هؤلاء قالوا: يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعطي قريش ويدعنا. ثم قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه يعني جعل المخاطب يعتذر إن كان لديه عذر، فهو أوقع في نفسه وأذهب لما في قلبه، وهو من العدل والإنصاف. وفيه جواز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا اعتراض فيه على شرع الله وقدره، وبما لا اعتراض فيه وتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، أي فقيرا طريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وخائفا فأمناك. ذكر شيئا من فضائلهم، ومع ذلك اعتبروا أن المن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاءهم من الخير العظيم بسبب هذه الدعوة وبسبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أعظم بأضعاف مما بذلوه في ذات الله عز وجل. ثم قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ فيه التحضيض على الآخرة والتزهيد في الدنيا. قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، أي بالدنيا، من ذهب أو فضة أو بعير أو شاة، وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم منكم وإليكم، وترككم، لم يعطكم لما يعلم في قلوبكم من الخير والإيمان والمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، فيه فضيلة المهاجرين وأنهم أفضل من الأنصار في الجملة، وهناك من أفراد الأنصار من هو أفضل من أفراد المهاجرين، لكن في الجملة الهجرة أعظم من النصرة، لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة فتركوا أموالهم وتركوا أهاليهم لله عز وجل، ثم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا فضيلة الأنصار، إذ لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين لكان من الأنصار. ثم قال: ولو سلك الناس واديا وشعبا، أي ما بين الجبلين، ساروا الطرق التي بين الجبال، لسلكت وادي الأنصار وشعبها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز مع الأنصار لفضلهم وعلو منزلتهم، وهو القائل: الأنصار كرشي وعيبتي. وهو القائل: من أحب الأنصار أحبه الله. وهو القائل: آية النفاق بغض الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار. ثم قال: الأنصار شعار، أي أنهم في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من غيرهم، ومثلهم باللباس الداخلي الذي يحيط بالجسم ويحتاجه الجسم. والناس دثار، مثلهم باللباس الخارجي الذين في الغالب يكونون من وراء وراء، وإن كانوا لكل منزلة. ثم فيه إنكم ستلقون بعد أثره، فيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبرهم بما يكون بعده من الغيب مما أطلعه الله عز وجل عليه. والأثرة أي ظلم، وكذلك ظلم ونحو ذلك. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقد كانت الأثرة عليهم، وقد أخبر عمر الخليفة من بعده: وأوصيكم بالأنصار فإن الناس يكثرون وهم يقلون. قوله: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، في الحث على الصبر على أقدار الله عز وجل لما في ذلك من النفع العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض كما بين صنعاء وإيلة، مسيرته شهر وزواياه سواء، آنيته عدد النجوم، وفي رواية أكثر من عدد النجوم، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل باللبن، من شربه من ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. وأحاديث الحوض كثيرة، ولعله يأتي ذكر لها في موطن آخر. والحوض موجود الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأنظر إلى حوضي الآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. وفيه فضيلة الأنصار رضوان الله عليهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم باللقيا على الحوض، ومعلوم أنهم إذا لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض أنهم سيشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مختصر لهذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الحمد لله رب